الدرس الأربعون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. الكتاب الرابع في القياس، حمل معلوم على ذي علم سواه في علته بالحكم.
في هذا الكتاب الرابع وقبله طبعا الكتاب الأول هو الكتاب كتاب الله ومباحث الأقوال، والكتاب الثاني هو السنة، والكتاب الثالث هو الإجماع، الكتاب الرابع هو القياس. القياس الأصل في ثبوته قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: واعتبروا يا أولي الأبصار، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في حديث الترمذي الصحيح عندما بعثه إلى اليمن، قال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهدوا رأيي ولا آل. فضرب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحب الله ويرضاه. قال هنا:
وحمل معلوم على ذي علم.
قبل أن نبدأ في القياس كنا دائما نسوق المواضيع التي تكلم عليها السيوطي، نسوقها من سلم الأصول فيما مضى. وقال: سقنا المواضيع السابقة سقناها كلها، وبقيت مواضيع لم نسقها في سلم الأصول، وهي مواضيع الأخيرة من السنة والإجماع. لماذا نسوقها؟ لأن هذا النظم اللي هو نظم سلم الأصول نظم مختصر، فمن عجز عن حفظ الكوكب الساطع يمكن أن يحفظه أن يسمعه، وأيضا ربما يكون أيضا أسهل منه من ناحية الفهم، ناحية الفهم بمعنى. ولهذا نسوقه هنا زيادة طلبا لانتفاع إن شاء الله طلبة العلم بذلك. قال في سلم الأصول: مذهب الأكثرين أن الأصل تكذيبه الفرع يرد النقل، والمرتضى قبوله إذ يحصل ما شهدا بعد به ويقبل، يقبل ما شهدا بعد به ويحصل، وإن يظن أو يشك ما يقول، والفرع جازم فأولى بالقبول كالعدل إن زاد على الذي سواه وجهل اتحاد مجلس الروع، كذاك عند جلهم إذا اتحد وقيل إن تم الدواعي النقل رد، وإن يك الساكت فإن يك الساكت أحصى أو منع ما زاده فلا تعارض وقع، ومن يزيد تارة وينقص، ومن يزيد تارة وإن يكن الساكت أحصى ومنع ما زاده فلا تعارض وقع، ومن يزيد تارة ويترك أخرى فنهج الراويين يسلك. وأن يكون باقي بها وأن يكون باقي بها تغير إعرابه فلا تعارضا يرى فلا تعارضا يرى. وكالزيادة له أن يرفع أو يرسل. ومن يزيد تارة ويتركه خاف من الجراويين يسلكه. وإن يكن باقي بها تغير إعرابه فلا تعارضا يرى وكالزيادة له أن يرسل وكالزيادة له أن يرفع أو يرسل كالزيادة له أن يرفع أو يرسل وكالزيادة له أن يرفع أو يوقف المرفوع دون من عدا. حذف بعض خبر يجوز إن لم يكن لا تعلق سكين. وهكذا نقل حديث المصطفى بغير لفظه لمن قد عام. وقيل لا وقيل إن سيجاز وبعضهم خص الرديف بالجواب بعضهم خص الرديف بالجواز. وما أتى قابل معنيين من الحديث متنافيين فحمل الصحابي ذلك على أحد معنيين في الحمل قبل. وقال وكل من لقيه النبي من مسلم فإنه صحابي. وما رواية وطول يشترط خلاف ما للتابعي يشترط إن ادعى عدل معاصر الرسول صحبته فحق قوله القبول. والمرتضى كما يقول جلهم أن الصحابة عدول كلهم. أوضح ما يقوله الصحابي حدثني أو قال للنبي قوله قال النبي يستدل به كذا عن النبي في الأجل. سمعته أمر أو نهى كذا ثم أمرنا أو نهينا عن كذا. ومثله رخص في المستشار في المستغار كذا من السنة عند الأكثر. كذاك كان الناس في عهد الرسول كنا لذا نفعل فيه أو نقول. يليه كان الناس ثم كانوا فرتبناها كما أبان. مستند الراوي سوى الصحابي قراءة الأستاذ للمروي. وجاز فيها قوله أخبرني حدثني أسمعني. إن لم يريد إخباره حين قرأ فلا يقول أخبرني بل أخبرني. متى أن يقرأه الراوي ولم شيخه ولم يقل نعم متى يقرأ القرآن وجاز قوله وجاز بها قوله وجعل قرأته وجعل قرأته لذا أداء أو قوله حددني قراءة وإن يكن الشيخ له إجازة بلا قراءة فذي إجازة. قال في الإجماع وحد الإجماع اتفاق المجتهد بزمن بعد النبي قد وجد فبان أنه يخص المسلمين من أمة النبي والمجتهدين فخرج الكفار عنه والعوام والفاسقون إن عدالة ترى وأنه ليس بعصر المصطفى وأنه ما خص عصر الحنفاء ولم يكن من واحد وإن جرى قبل النبي فليس حجتنا وأنه متى يخالف مجتهد منهم ولو منفردا لمن عقد وأن وليس شرطه انقضاء عصر من عقده على الأصح بعلم وابن علالة نقضه إن انعقده لهم ولغيرهم إن اجتهد فعند من شرطه لا ينعقد إذا مخالف بعصرهم وجد وجاز الاتفاق بعد الاختلاف وجاز الاتفاق بعد الاختلاف ولو بعصر بعدهم على خلاف وفصل ما قد جمعوا ذم الأصح يجوز ما لم يكن خرقا اتضح والخلف في إعداد الدليل الحلو في الإعداد التفصيلي والحكم والعلة والخلف في إعداد ذلك إذا أتى على عصرين عصر إذا أتى على قولين عصر يحتذى والخلو في إحداث ذلك إذا أتى على قولين عصر محتذى والخلو في إحداث التفصيلي أو علة للحكم أو دليل وشرطه مستند من نص أو أمارة كذا القياس وقدرها لا كونهم في رتبة التواتر وللعموم والاجتهاد الناظر وشرطه مستند من نص أو أمارة أو القياس وقدره لا كونهم في رتبة التواتر والقياس والعموم والاجتهاد الناظر وهو حجة لأجل العصمة من الضلال في اجتماع الأمة وخرقه محرم والمنكر لحكمه إن يجتهد مكفر وهو قولي وفعلي يراه وفي السكوت خلاف قد شرع فقيل إجماع وقيل لا ولكن حجة فقط وقيل لا ولا وهو أن يسكت بعض من وجد عما يقول غيره من مجتهد من دون سخط أو رضا وقد ظهر الكل مع مضي مهلة النار يقول بسم الله صنع إلى الإجماع
وحمل معلوم على ذي علم سواء في علته بالحكم
هو القياس. يعني القياس ما هو تعريفه؟ القياس تعريفه أنه حمل معلوم على معلوم على علم على معلوم مساويا له في علة الحكم. معناها إذا حملنا معلوما أمرا معلوما على أمر معلوم مساوي له في علة حكم الأمر الذي قيس عليه فهذا هو القياس. يعني القياس يتكون من أربعة أركان. الركن الأول هو الأصل المقيس عليه، والركن الثاني هو حكم الأصل المقيس عليه المشبه به الفرع، حكم الأصل المشبه حكم الأصل المشبه به الفرع. والأصل والركن الثالث هو العلة الجامعة بين الفرع والأصل، والركن الرابع هو الفرع الذي نبحث عن حكمه لنلحقه بحكم الأصل. هذا هو أركان القياس. إذن حمل معلوم اللي هو هذا الفرع اللي هو الفرع حمل معلوم على ذي علمي اللي هو الأصل لعلة جامعة بينهما توجد في الأصل وتوجد في الفرع لنستخرج نفس حكم الأصل. هذا هو القياس.
هو القياس ومريد الشامل غير الصحيح زاد عند الحال.
إذا أردنا أن نقول بأن التعريف يشمل القياس، إذا أردنا تعريف شامل هذا التعريف الذي قلناه أولا وتعريف القياس الصحيح، هذا التعريف الأول وتعريف القياس الصحيح، حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهما، حمل معلوم على معلوم لعلة جامعة بينهما لإيجاد حكم لنسوي بين الأصل والفرع في الحكم. هذا هو القياس الصحيح. وإذا أردنا القياس من حيث هو فيدخل فيه الصحيح وغير الصحيح، نقول حمل معلوم على معلوم قال حمل معلوم على علمه مساوي له في العلة في علة الحكم عند الحامل. عند الحامل معناها في تصور الحامل، عند الحامل فيدخل فيه حينئذ القياس الصحيح والقياس غير الصحيح.
ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال الإمام قطعا.
ثم القياس حجة، قياس حجة ما قلنا، لأن الله تبارك وتعالى أمر به قال فاعتبروه يا أولي الأبصار، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به هذا حجة. وقيل يرعى في الدنيوي قال الإمام فقط، قال الإمام الرازي إنه يرعى في الدنيوي، معناها أنه يجوز أن القياس يقع في الأمور الدنيوية. لماذا؟ أمور الدنيوية مثل الدوية والعرضية، أن هذا يقع فيه القياس. وهنا مصطلحات الأصوليين هنا تختلف عن المصطلحات العامة التي تقسم الأحكام إلى حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي. لأن الأقسام بالحقيقة الأحكام الحقيقة تنقسم إلى الأحكام فقط، الأحكام إما حكم عادي مبناه على دوران العادة، وإما حكم عقلي مبناه على 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 أمور العقل على قواعد العقل، وإما حكم شرعي مبناه على الشرع. والحكم العادي يدخل فيه ما سيقوله هنا من الدنيوي، ويدخل فيه ما سيقوله من العادي، هذا يدخل كله في الحكم العادي. والعادي هو الذي به اكتشفت هذه الوسائل المقوية للبصر المقوية للسمع المقوية للحركة، مثل الطيران وهذه السيارات وهذه الحاسوبات وهذه التقنيات الحديثة، كلها إنما اكتشفت بمقتضى القانون السنة العادي الحكم العادي العادي التجريبي.
وفي أمور الدين للخلقية وكل الأحكام،
وفي أمور الدين للخلقية للخلقية قال الخلقية وفي أمور الدين الخلقية. قال إن أيضا القياس يجري في أمور الدين عموما، يجري القياس في أمور الدين، كلما وجد أمر ديني علمت علته، عقل معناه وعلمت علته، وجاز أن تتعدى إلى محل آخر فإنه يجوز في القياس. كل أمر ديني عقل معناه وعلمت علته، وجاز أن يتعدى إلى محل آخر، جاز أن يتعدى هذا الحكم إلى محل آخر لأنه يصح في القياس.
للخلقية
أما الأمور الخلقية فلا يصح فيها القياس، كقوة الذاكرة وضعفها، قوة الذاكرة عند زيد وضعفها عند عامر، وكغلبة الغضب على زيد وغلبة الحلم على عامر. هذه الأمور الخلقية لا يصح فيها القياس.
وكل الأحكام
ولا الأحكام ولا يصح القياس في كل الأحكام، لأن الأحكام منها ما لا يعقل معناه. مثلا الآن كون الصبح ركعتان، وكون الصبح ركعتان، وكون الظهر أربع ركعات، وكون المغرب ثلاث، وكون العشاء أربع، هذا لا يعقل معناه. وكذلك كون صلاة الظهر مرتبة على زوال الشمس، وصلاة المغرب مرتبة على غروب الشمس، هذا أيضا لا يعقل معناه. معناها الأحكام الشرعية فيها ما لا يعقل معناه، هي أحكام تعبدية محضة، معناها جيء بها والمكلف لا يعلم معناها، ولكن يطيع أمر الله فيها، وقطعا هي لحكمة جليلة ما فيها شك، لكن حتى تختبر طاعة المكلف، لأن الأمر الذي لا يعرف الإنسان معناه ولا يعرفه ولا يفهمه، إذا فعله استجابة لأمر الله معناه أنه أطاع أمر الله طاعة كلية، بينما إذا عقل معنى الأمر الشرعي وعلم فائدته ربما يكون إنما عمله من أجل تحصيل فائدته. طيب إذن معناه عن ليست الأحكام كلها صالحة لأن تكون للتعليل، ومن ثم ليست صالحة لأن يقاس عليها.
ولا العادية.
والعادية هنا يريد بها ما هو الأمور العادية عموما، وإنما يريد بها مسائل خاصة من العادة، كالنفاس والحيض مثلا، لا يقاس مثلا دم النفاس على دم الحيض، لأنه كل منهما دم يجري في العادة وفي زمن معين، لكن لا يقاس أحدهما على الآخر مثلا مدته. ولا نقول بما أن النفاس امتد إلى 40 يوما معناها أن الحيض يمكن أن يمتد إلى 40 يوما، هذا القياس غير صحيح.
ولا عن المنسوخ لكن شمل.
أيوة، ولا على المنسوخ أيضا، المنسوخ الحكم الذي نسخ أصله، طبعا نسخ هذا الحكم نسخ، فكان هناك حكم معين، مثلا على سبيل المثال في بداية مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان صوم يوم عاشراء واجبا، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لأنه وجد أن اليهود كانوا يصومونه فسأل عن ذلك، فقالوا نصومه تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا لموسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه، هو ذكرى لموسى، لأنه يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وعرق فرعون، فهم يصومونه تعظيما لله تبارك وتعالى وشكرا لتلك النعمة وإجلالا لنبيهم موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بهم من موسى، أحق بموسى منه، نحن أحق بموسى منه، فصامهم وأوجب صومه على المسلمين إلى أن نزل صوم رمضان، فنسخ وجوب صوم عاشوراء. فلو قلنا هذا الصوم نسخ، لكن لو قال الحنفي هو صوم عاشوراء لا يشترط فيه تبيت النية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام عاشوراء قال من أصبح صائما فليتم صومه، ومن لم يصبح صائما فليمسك. معناها أنه لا يشترط فيه تبييت النية اللي هو صوم يوم عشرة. لو قاس الحنفي صوم رمضان على صوم عشرة أو قال لا 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 يشترط في رمضان أيضا تبييت النية قياسا على صوم عشرة الواجب لأنه كان واجبا، فيقال هذا القياس غير صحيح لأنه قياس على حكم منسوخ. ولكن يمكن أن يقاس يقال إنه إنما نسخ الحكم وبقية الشروط لم تنسخ، فهو هنا قياسه من باب قياس شرط على شرط ليس من باب قياس عين حكم على حكم.
لكن
شملا قوم قال بعض الناس بعض العلماء القياس يجري في كل شيء، في كل شيء، في الخلقي وفي العادي وفي الدنيوي وفي أمور الدين وفي أحكام كلها على المنسوخ. هذا قول ضعيف.
وقوم منعوه مسجلا،
قوم أيضا منعوه مسجلا، قوم منعوا القياس مسجلا، قالوا لأنه من ناحية العقلية ليس يقينيا فيمنع عقلا لأنه ليس يقينيا، والعقل أحكامه إنما لا 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 المراد منها الأمور اليقينية. وبعضهم قال أيضا يمنع في الشرع لأنه ظني، فالأمور الشرعية ينبغي أن تبنى عنده على اليقين، أي بعضهم منعه مسلم وهذا ضعيف أيضا. فالمذهب ضعيف.
وقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهري
وقيل عقلا، وقيل يمنع عقلا لأنه لأن العقل ينبغي أن تنبني أحكامه على اليقينيات وظني. أيوة.
وابن حزم شرعا،
وابن حزم شرعا، ابن حزم قال إنه يمنع شرعا، قياس ليس من أصول الشريعة عنده. أصول الشريعة عنده ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع المنعقد في زمن الصحابة. وقال إن لأنه لا حاجة إليه، قال إن 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 الشرع إن إن وردت فيه جميع أحكام جميع الحوادث، جميع الحوادث بمقتضى دلالات اللغة، معناها بمقتضى دلالة إنه يستوعب جميع الأحداث بمقتضى الدلالات اللغوية، دلالات النصوص، بمقتضى دلالات الدلالات اللغوية للنصوص. ولا نحتاج إلى القياس إذا.
والظاهري غير الجلي منع.
والظاهري داود الظاهري قال يجوز القياس غير الجلي. مثلا قياس الأولى والقياس المساوي. وهو ما يسمى بفحوى الخطاب أو لحن الخطاب. قياس اللي أولى كيف؟ كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف هذه نهي عن التأفيف على الوالدين، ولا تقل لهما أف معناها أف لا تقال للوالدين، حرمها الله تبارك وتعالى على الولد أن يقول لوالده أف. ولكن الأف هذا لماذا حرم؟ لأنه فيه إيذاء للوالدين، هذه علة التحريم. وهذه العلة أجلى وأوضح وأقوى في الضرب أو السب لا شك، فهذا القياس من باب أولى، يقال له قياس الأولى. الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم حرمه الله تبارك وتعالى، ولكن أكل مال اليتيم هو عبارة عن إتلاف له معناها بحيث لا يصل إلى اليتيم منه شيء، وذلك يساوي تماما لو أحرقه، لو أحرق مال اليتيم. الأكل والحرق يستويان لأن كل منهما إتلاف لمال اليتيم فلا يصل إليه منه شيء. في هذه الحالة هذا يسمى القياس المساوي أي لحن الخطأ، لحن الخطأ. هذا الذي أجاز داود الله. وأما قياس الأدون فلا يجيزه.
والحنفي
عيد البيت.
وقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهري غير الجلي منعا.
منع الظاهر غير جني غير جني جري
منع جري منع
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 هذا البيت.
وقيل عقل وابن حزم شرعا والظاهر غير الجلي منع والحنفي بالحد والتكفير وفي ترخص وفي التقدير.
أو أبو حنيفة منع القياس في أمور مخصوصة. الحنفي والحنفي
والحنفي بالحد
في الحد أول الحد أول أولها الحد قال إن الحدود لا يجري فيها القياس أنه لا يجوز القياس والحدود. ومثال القياس والحدود قياس النباشي على السارق. السارق نص حكمهم في قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب في أي زمان هذا النباش لم ينص على حكمه إلا أن النباش هذا يجتمع مع السارق في أنه أخذ مال الغير وأخذه خفية وأخذه من حرز. السارق هو الذي أخذ مال الغير من حرز خفية هذا هو السارق. نفس الشيء فعله النباش الذي ينبش القبور ويأخذ أكفانها وأخذ مال الغير وأخذه خفية وأخذه من حرز لأن القبر حرز. ف قياسه عليه منعه الحنفي وكذلك هو ذهب إليه الجمهور. وكذلك قياس حد الخمر على حد القذف. القذف حده في آية الله في كتاب الله والذين يرمون المحصنات والمئات بأربعة شهداء فيجدوهم ثمانين جلدة مع سورة النور فيجدوهم ثمانين جلدة. يعني هذا هو حد القذف. لو قيس عليه حد الخمر وجلد السكران ثمانين جلدة هذا لماذا؟ بجامع أن كل منهما فعل أمرا ممنوعا وترتب عليه هذيان كذب هذا من جانب القاذف كذب من جانب الشارب الخمر يهذي إذا سال عقله يهذي يتكلم في أمور ليست صحيحة. طيب هذا منعه أبو حنيفة. أيوه.
والتكفير
قياس الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طيب هذا هي كفارة القتل الخطأ. كفارة القتل الخطأ هاي الكفارة القاتل عمدا لم ترد فيه نص إنما ورد في القاتل خطأ قاتل خطأ قال الله تبارك وتعالى في القاتل عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. نقيس إذن القاتل عمدا على القاتل خطأ فنوجب عليه الكفارة تجب عليه حينئذ الكفارة. إذن هذه في حالة معناها أجريناها قياسا في الكفارات. هذا القياس في الكفارات لا يقبله أبو حنيفة.
والحنفي بالحد والتكفير وفي ترخص
الرسول صلى الله عليه وسلم منع من بيع التمر بالرطب. سئل عن بيع التمر بالرطب قال أيجف إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن منع منه الحديث الصحيح. لكنه رخص في حديث الشيخين في بيع العراية. العراية ما هي؟ معناها أن يأتي الشخص ليس عنده نقود يشتري بها
وهو يريد التمر ما زال رطبا على رأس النخل فيعطي التمر فيعطي التمر مثلا يعطي 20 كيلو من التمر ب 20 كيلو مقدرة خرصا على رأس النخلة. فهذا أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط، أجازه في التمر، النص ورد في التمر. فلو قسنا عليه العنب بجامع أنه كذلك يكون رطبا ويكون جافا، وأنه قد يحتاج الناس إلى أكله على رؤوس الكرم، على رؤوس الكرم اللي هو شجر العنب، فهذا القياس لا يقبله الله.
وفي ترخص وفي التقدير،
وفي التقدير كذلك القياس في التقدير مثاله قياس أقل الصداق جعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على ما تقطع فيه اليد بجامع أن كل منهما استباحة، أن كل منهما استباحة لعضو. فهذا القياس قياس في التقدير، قدرنا أقل الصداق أقل الصداق قدرناه قياسا انطلاقا من قياسه على ما تقطع فيه اليد وهو ربع دينار. وكذلك من أمثلته قياس نفقة القدر الذي سيعطاه للزوجة نفقتها على الإطعام في الكفارة، على الإطعام في الكفارة. وهذا النوع من القياس قياس بالتقدير لا يقبله أبو حنيفة.
وقيل في الأسباب والشرط وفي موانع،
أيوة. وقيل لا يقبل في الأسباب ولا في الشرط ولا في الموانع. الأسباب مثاله مثل قياس اللائط على الزاني المحصن، الزاني المحصن يرجم واللائط لم يرد النص في رجمه فيقاس عليه ويرجم بجامع أن كل منهما أولج في فرج محرم مشتهن في العادة. فهذا قياس أسباب على أسباب، لأن سبب الرجم هو الزنا واللواط، وكذلك التسبب في القتل بالآلة والتسبب فيه بالشهادة. لو أن أحدا تسبب في القتل بآلة ضرب بها المقتول هذا يقتله يكون قاتلا، أي يقاس عليه من شهد على شخص بأنه قتل شهادة زوره، شهد على شخص فقتل لأنه شهد عليه. هذا في الأسباب، هذا قال بعضهم لا يجوز القياس في الأسباب.
وقيل في الأسباب والشرط،
الشرط مثاله قياس الغسل على الوضوء في أن كل منهما تتوقف عليه الصلاة. والوضوء معروف أنه شرط الصلاة، وضوء شرط من شروط الصلاة، والاغتسال كذلك تتوقف عليه الصلاة. فيقال الاغتسال شرط كالوضوء لأنه تتوقف عليه الصلاة. هذا النوع من القياس منعه بعضهم.
وفي موانع،
موانع مثال ذلك، مثال القياس الموانع هو استدامة منع ملك الصيد، منع ملك الصيد، استدامة منع ملك الصيد، استدامة منع ملك الصيد تقاس هذه على استدامة منع لبس المخيط. أنا من لبس مخيطا وأحرم لا بد أن ينزع عنه هذا المخيط، لا بد أن ينزع عنه هذا المخيط. ومن أحرم يحرم عليه المخيط وتستديم الحرمة إلى أن ينتهي الحرام، إلى أن يتحلل من حرامه. كذلك يقاس عليه منع تملك الصيد إلى أن ينتهي الإحرام فيكون الصيد فيكون تملك الصيد لا يجوز لجامع أن كل منهما محرم، لأن جامع أن الصيد محرم وأن المخيط محرم. هذا النوع من القياس من بعضهم.
وقيل حيث لم تفي ضرورات وقيل
أيوة وقيل حيث لم تفي ضرورات. قيل إن القياس إنما يلجأ إليه إذا كانت هناك ضرورة، معناها إذا كان هناك حكم لا حكم يتوقف عليه أمر عاجل الذي يحتاج له المسلمون في الحال ولا يمكن أن يتأخر، ليست فيه مهلة، فحينئذ نجتهد ونقيس لنستخرج الحكم المحتاج إليه الذي يحتاجه الناس. أما إذا لم يكن الحكم لم تكن في حكم حاجة في الوقت الراهن وإنما كان من باب التنظير والافتراء فلا يجوز حينئذ.
وقيل في العقلية
وقيل لا يجوز في العقلية، لأن العقلية العقليات مبناها على اليقين والقياس نتيجته ظنية في الغالب. نعم.
وقيل بالنبي أي الأصليين
قيل إذا مثلا وجدنا أمرا مباحا لأنه لم يرد نص في حرمته، هذا مباح لأنه من باب البراءة الأصلية، لأنه لا حكم له أصلا، هذا الأمر لم يرد نص في تحريمه، فهذا الأمر أمر نافع ولم يرد نص في تحريمه فهو حلال انطلاقا من البراءة الأصلية من الحكم. طيب نأتي بأمر آخر لا نعرف حكمه فنقيسه عليه، هذا القياس منعهم جماعة من العلماء لأن هذا الأمر الثاني الذي لا نعرف حكمه حكمه كحكم هذا الأمر الأول، لأنه ما دام لم يعرف حكمه ما دام نافعا فانطلاقا من البراءة الأصلية هو جائز انطلاقا من البراءة الأصلية، بالتالي نحتاج إلى قياسه على براءة أصلية أخرى.